الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال المؤلف رحمه الله: ما جاء في الكنز. وبه قال مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو، فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. هذا الباب يذكر فيه الإمام مالك رحمه الله اختلاف أهل العلم في الكنز الذي ورد ذمه في كتاب الله سبحانه وتعالى حين قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ما هو هذا الكنز الذي رتب الله سبحانه وتعالى عليه هذا العذاب الأليم؟ فروى عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز. عبد الله بن عمر يسأل عن الكنز ما هو، فقال: هو المال الذي تؤدى منه الزكاة. الكنز الذي ورد الوعيد الشديد فيه في كتاب الله إنما هو المال الذي لا تؤدى الزكاة فيه، فكل مال بلغ نصابا ولم يؤد زكاته صاحبه عنه فإنه من الكنز الذي ورد الوعيد الشديد فيه. قال الإمام أبو عمر: اختلف العلماء في الكنز المذكور في هذه الآية ومعناه، فجمهورهم على ما قاله ابن عمر. هذا الجواب الذي ذكره عبد الله بن عمر هو الجواب الذي عليه جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم. يقول عليه جماعة فقهاء الأمصار: لكن الكنز له معنى في اللغة وله معنى في الشرع. قال: وأما الكنز في لسان العرب فهو المال المجتمع المخزون فوق الأرض كان أو تحتها. هذا معنى ما ذكره صاحب العين وغيره، ولكن الاسم الشرعي قاض على الاسم اللغوي، وما أعلم مخالفا لما فسر به ابن عمر الكنز المذكور إلا ما روي عن علي وأبي ذر والضحاك. إذن الكنز في اللغة إنما هو المال المجموع تحت الأرض كان أو فوق الأرض، فكل مال مجموع يطلق عليه اسم الكنز. هذا معناه في اللغة كما ذكر الخليل بن أحمد رحمه الله في كتابه العين من علماء اللغة. لكن يقول: الكنز في لسان الشرع إنما هو المال الذي لم تؤد زكاته. والمعنى الشرعي في الكنز يقضي على المعنى اللغوي، فيكون المعنى أن كل مال لا تؤد زكاته فهو الكنز في لسان الشرع، وهو الذي ورد فيه الذنب الشديد. لكن يقول: هناك بعض الأقوال يخالف هذا، فذكر أنه روي عن أبي ذر رحمه الله وعن علي رضي الله وعن الضحاك ما يفهم منه خلاف ما قرره أهل العلم في تفسير الكنز. فقال: أما أبو ذر فروي عنه في ذلك آثار كثيرة في بعضها شدة، كلها تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز، وأن آية الوعيد نزلت في ذلك. هذا أبو ذر رحمه الله ورضي عنه من زهاد الصحابة رضوان الله عليهم، وكان يذهب في الكنز تفسيرا يخالف فيه ما كان عليه جل الصحابة رضوان الله عليهم، فكان يرى أن الإنسان إذا أخرج قدر كفايته من ماله فلا يجوز له أن يكنز ماله، بل يجب عليه أن ينفق في وجوه الخير ولا يكنز شيئا ولا يجمع. يقول زيد بن وهب رحمه الله: أتيت الربذة، وهي المنطقة أو المكان الذي ذهب إليه أبو ذر رضي الله عنه حين اختلف مع معاوية في الشام في تفسير الكنز. يقول: فدخلت عليه فقلت: ما أنزلك هذا، ما أنزلك في هذا المكان؟ قال: كنت بالشام فقرأت هذه الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فقال معاوية: ليست هذه الآية فينا نزلت، هذه الآية لم تنزل فينا، وليس من حقك أن تطبق علينا معاشر المسلمين في هذه الآية، إنما هي في أهل الكتاب. فقلت: إنها فينا وفي أهل الكتاب. هذا أبو ذر يرى أن هذه الآية تشمل المسلمين وغير المسلمين، إلى أن كان قول وتنازل، إلى أن صار خلاف ونزاع بينه وبين معاوية، وكتب إلى عثمان يشكوني، كتب إلى الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه يشكو حاله مع أبي ذر، فكتب إلي عثمان: أن اقدم، تعال تعال من الشام إلى المدينة. فقدمت المدينة وكثر ورائي الناس كأنهم لم يروني قط، فدخلت على عثمان فشكوت إليه ذلك، فقال: تنحى وكن قريبا. يعني هذا المنهج أو هذا المذهب الذي تراه في هذا الكنز أو في معنى الكنز لا يتلائم مع الناس، فينبغي لك أن تعزل أو تعتزل عن الناس ولا تطبق عليهم رأيك في تفسير الكنز، لكن ابتعد عن المدينة وكن قريبا من المدينة. يقول: فذهبت إلى الربذة وسكنت فيها، وكان يعيش في الربذة وهي منطقة قريبة من المدينة، فعاش في الربذة وتوفي في الربذة، وكان رحمه الله على هذا الرأي، ما تغير رأيه في تفسير الكنز. يقول: فنزلت هذا المنزل والله لو أمر علي حبشيا ما عصيته ولا أرجع عن قولي. يقول: أنا لا أعصي الخليفة، حتى لو أمر علي رجلا من الحبشة لأطعته، ولكن مع ذلك لن أرجع عن رأيي، لن أرجع عن رأيي، ولن أغير مذهبي في تفسير الكنز. فكان على هذا المذهب إلى أن مات رحمه الله ورضي عنه في الربذة. يقول الضحاك ابن مزاحم كان يقول: من ملك 10,000 درهم فهو من الأكثرين الأخسرين، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا في صلة الرحم ورفد الجار والضعيف ونحو ذلك من وجوه الصدقة والصلة. على هذا المذهب أيضا الضحاك بن مزاحم من التابعين رحمه الله، وروي عن علي أنه قال: 4,000 نفقة. الإنسان إذا كنز 4,000 فهو قد رخص له لأنها نفقة، فما كان فوق 4,000 فهو كنز، ما كان فوق 4 فهو كنز. فهذا قد نقل عن أبي ذر وعن علي وعن الضحاك بن مزاحم، ولكن أبى ذلك سائر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار، ورأوا أن الكنز هو المال الذي لم تؤد فيه زكاة أو لم تؤد الزكاة عنه، فما أديت زكاته فليس بكنز وليس فيه وعيد ولا ذم، والإنسان يجوز له أن يكنز ماله ويجمعه أيا كان هذا المال الذي يكنزه ما دام يؤدي الزكاة فيه، إلا أنه لا ينبغي له أن يفرط في الحقوق العامة ويقصر عن ذلك. قال مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنه كان يقول: من كان عنده مال لم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرعا له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه يقول أنا كنزك. هذا المال الذي لم يؤدي الإنسان زكاته يتحول يوم القيامة إلى حية أو ثعبان يعذب به صاحبه. روى هذا الحديث الإمام مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة. هذا موقوف، لكن الحديث معروف أنه حديث مرفوع. يقول: وقد أسنده عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة، فهو حديث مرفوع وإن كان في رواية الإمام مالك موقوفا. طيب، يقول: من كان عنده مال لم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، يعني مثل له يوم القيامة مثل شجاع أقرع، يتحول هذا المال ويصور هذا المال على شكل ثعبان أو حية أقرع. يقول: ليس على رأسه شعران، لأنه إذا كثر الصم في رأس الحية أو الثعبان تطير الشعر عن رأسه، فهو شجاع، فهو ثعبان أقرع من شدة ما فيه من السم في رأسه. يقول: شجاعا أقرع له زبيبتان. واختلفوا في الزبيبة أو معنى الزبيبة، فقال بعضهم: هما نكتتان فوق رأسه أو فوق عينيه، تدل هاتان النكتتان على الخبث والسم الذي ينطوي عليه هذا الثعبان أو هذه الحية. يقول: وقال بعضهم: إنما هي هنة أو شيء في شدقيه، يدل أيضا على قوة السمية فيه، يطلبه حتى يمكنه، يعني يطلبه ويبحث عنه حتى يجده، فيقول له: أنا كنزك، لا تظن أنك تعذب بشيء آخر، ولكن أنا كنزك الذي كنزته. صدقة الماشية. قال مالك أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة، قال: فوجدت فيه، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب الصدقة في 24 من الإبل فدونها الغنم، في كل 5 شاة، وفيما فوق ذلك إلى 35 بنت مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، وفيما فوق ذلك إلى 45 بنت لبون، وفيما فوق ذلك إلى 60 حقة طروقة الفحل، وفيما فوق ذلك إلى 75 جذعة، وفيما فوق ذلك إلى 90 ابنة لبون، وفيما فوق ذلك إلى 20 و100 حقتان طروقة الفحل، فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 إلى 20 و100 شاة، وفيما فوق ذلك إلى 200 شاتان، وفيما فوق ذلك إلى 303 شياة، فما زاد على ذلك ففي كل 100 شاة. ولا يخرج في الصدقة تيس، ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار، إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي الرقة إذا بلغت 5 أواق ربوع العشر. هذا فيه فرائض الزكاة في المواشي، وفي ذلك كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد وقف الإمام مالك على هذا الكتاب ونقل هذه النسخة من هذا الكتاب الذي وقف عليه. يقول ابن عربي: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الماشية 3 كتب. هناك 3 نسخ من فرائض الصدقة ثبتت عن النبي. يقول: كتاب أبي بكر الصديق بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أنس. وهذا الكتاب أو هذه النسخة في صحيح البخاري. يقول: وكتابه إلى عمرو بن حزم واستقر عندهم، وما في كتاب عمر بن الخطاب وعليه عول مالك. يقول أيضا: هناك كتاب لعمرو بن حزم وهو مستقر عند آل حزم، وما في كتاب عمر بن الخطاب وعليه عول مالك لدون مدة خلافته وسعت بيضة الإسلام أيام ولايته وكثرة مصدقيه، فما من أحد اعترض فيه. هذا الإمام مالك اعتمد على كتاب الصدقة الذي ثبت عن عمر رضي الله عنه، وفيه أصنام الزكاة والقدر الذي يؤخذ من كل نصاب، ففي 24 فما دونها الغنم. اللهم صل. في 24 من الإبل فدونها الغنم، في 24 فما دونها فيه الغنم، في كل 5 شاطئ. طيب، وفيما فوق ذلك إلى 35 بنت مخاض. إذا جاوز 24 وصل 35 إلى 35 ففيها بنت مخاض، وهي ما لها سنة ودخلت في الثانية. فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر. فإن لم توجد بنت مخاض عند صاحب الجمال فماذا يصنع؟ يقول: يؤخذ منه ابن لبون ذكر. طيب، يقول هنا: ابن لبون ذكر، ما فائدة ذكر؟ ما دام أنه قال ابن لبون فما أفاد قوله ذكر؟ ألا يكفي أن يقول فابن لبون؟ قالوا: إن هناك بعض الحيوانات يطلق على ذكرها وأنثاها ابن، فيقال ابن إرس أو ابن آوى وما أشبه ذلك. الذكر يقال ابن آوى والأنثى ابن آوى. الذكر ابن إرس والأنثى ابن إرس. فحتى لا يتوهم أن ابن لبون ربما يحتمل أن يكون أنثى، أتى بقوله ذكر ليبين أن المقصود بابن لبون هنا ذكر وليس أنثى. هذا مفهوم. وفيما فوق ذلك إلى 45 بنت لبون، وفيما فوق ذلك إلى 60 حقة طروقة الفحل، وفيما فوق ذلك إلى 75 جذعة، وهي آخر أسنان زكاة الإبل، وفيما فوق ذلك إلى 90 ابنة لبون، وفيما فوق ذلك إلى 20 و100 حقتان طروقة ألفا. فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. إذا وصل العدد إلى فوق ذلك إلى ما فوق 20 و100 فيتحول بعد ذلك إلى القاعدة 40 بنت لبون. وخمسون إقا. طيب سائمة الغنم هي التي تصوم في البراري إذا بلغت 40 إلى 20 أو 100 شاة إلى 20 أو 100، وفيما فوق ذلك إلى 200 شاة. إذا كانت 121، إذا وصلت إلى 121 ففيها شاتان، وفيما فوق ذلك إلى 300 3 شياه، فما زاد على ذلك ففي كل 100 شاتان، كل 100 400 4 شياه 500 5 شياه 600. يقول ولا يخرج في الصدقة تيث، هو الذكر من الضأن أو من المعز. يقول تيس يشمل هذا وهذا، الذكر من الضأن أو من المعز. يقول التيس أعلى قيمة من المعز أو النعجة، ففيه إجحاف على صاحب المال. يقول ولا رمي هريم، هذا فيه إجحاف للفقراء، ولا ذات عوار أيضا فيه إجحاف للفقراء، فلا يؤخذ ما فيه إجحاف على صاحب المال ولا ما فيه إجحاف على الفقراء إلا ما شاء المصدق، إلا أن يرى المصدق وهو الآخذ القابض للصدقة أن في هذه الهرمة أو في هذه العوراء فيها فائدة للفقراء فيجوز له أن يأخذ. طيب يقال ذات عوار أو ذات عوار، يقرأ بفتح العين وضم العين، ذات عوار ذات عوار يعني ذات عين. يقول ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بسوية. هذه القطعة ستأتي في باب آخر، باب الخليط، وسيأتي شرحها هناك. وفي الرقة، الرقة يعني الفضة، يقول التاء عوض عن الواو لأن أصلها ورقة كما يقال وعدة، فإذا طرحت الواو اعتيض عنها التاء فيقال ثقة كما يقال عدة. وفي الرقة إذا بلغت 25 طيب ما جاء في زكاة البقر؟ بنت مخاض لها سنة ودخلت في الثانية، بنت لبون لها سنتان ودخلت في الثالثة، الجذعة دخلت في السنة الثالثة يعني تم لها 3 سنوات ودخلت في الرابعة، الحقة الجذعة دخلت في الخامسة يعني تم لها 40 ودخلت في الخامسة، يعني كل واحدة أعلى أو أقل من صاحبتها بسنة، سنة بنت مخاض، بنت لبون سنتان، الحقة 3، الجذعة وهي آخر الأسنان تم لها 4 سنوات. طيب زكاة البقر يقول هنا حدثني عن مالك، يقول مالك عن حميد بن قيس المكي عن طاووس اليماني أن معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من 30 بقرة تبيعا ومن 40 بقرة مسنة، وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا، وقال لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل رضي الله عنه. زكاة البقر. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن حميد بن قيس المكي. هل سبق؟ الآن ترجم أخرى يأتي بترجمتي. عن طاووس اليماني، عن طاووس بن كيسان اليماني تلميذ، يعني يروي في هذه الرواية عن معاذ مع أنه بينهما انقطاع، عن معاذ بن جبل الأنصاري أنه أخذ من 30 بقرة تبيعا، وهو الذكر من البقر ما تم له عام واحد، ومن 40 بقرة مسنة، والمسنة هي الأنثى التي لها أو تم لها أيضا سنة. طيب، فيأخذ من 30 ذكرا ومن 40 أنثى في حدود سنة لكل. لا، المسنة لها سنتان ودخلت في الثالثة، والتبيع له سنة واحدة. طيب، وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا، يعني أتي بما دون 30 فقال لم أمر أن أخذ من دون 30 شيئا، ولم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا، يقول ما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حتى ألقاه فأسأله. هذا يدل على أن الإنسان لا يهجم على شيء لا يعرفه، هذا يدخل في جميع أبواب الدين. ينبغي لكل إنسان أن يتأنى ولا يستعجل ولا يهجم على شيء لا يعرفه في أمور الدين. هذا معاذ يقول لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل، توفي ومعاذ ما زال في اليمن، ثم جاء في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وتحول إلى الشام، ومات في طاعون عمواء سنة 18 من الهجرة رضي الله عنه. يقول هنا حديث داووس عن معاذ غير متصل، يقولون إن طاووسا لم يسمع من معاذ شيئا، لكن قد رواه قوم عن داووس عن ابن عباس عن معاذ، إلا أن الذين أرسلوه أثبتوا من الذين أسندوه. طيب، لكن مع ذلك روي من طريق آخر ثابت متصل، رواه عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالم دينار أو عدل أو معافر. إذن هذا ثبت عن معاذ رضي الله عنه. طيب، قال يحيى قال مالك أحسن ما سمعت في من كانت له غنم على راعيين متفرقين أو على رعاء متفرقين في بلدان شتى أن ذلك يجمع كله على صاحبه فيؤدي صدقته. مسألة، رجل له راع يرعى له مجموعة من الأغنام في بلد من البلدان، وله مجموعة أخرى من الأغنام يرعاه راع آخر، أو له عدة رعاء كل واحد يرعى مجموعة من الأغنام في بلدان شتى متفرقة. يقول إذا حال الحول يجمع كل ما عنده في أيدي هؤلاء الرعاة أو في أيدي هذين الراعيين فيجمع، لأن المال ماله. طيب، يقول ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب أو الورق متفرقة في أيدي ناس شتى، إنه ينبغي له أن يجمعها فيخرج منها ما وجب عليه في ذلك من زكاتها. رجل استغرض منه رجل 10 دنانير ورجل آخر 10 وهي عنده، ومتى أراد أن يأخذ يستطيع أن يأخذ، فهو يجمع هذا إلى هذا حتى يؤدي زكاة العشرين. قال يحيى قال مالك في الرجل يكون له الضأن والمعز أنها تجمع عليه في الصدقة، فإن كان فيها ما يجب فيه الصدقة صدقت، وقال إنما هي غنم كلها. الغنم يشمل الضأن والمعز، فإذا كان عند الرجل 20 ضأنا و20 معزا أو معزا فإنه يجمع هذا إلى هذا ويؤدي زكاة الغنم. يقول إنما هي كلها غنم، يشملها اسم الغنم. وفي كتاب عمر بن الخطاب في سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة وهي غنم يشمل اسم الغنم. قال فإن كانت الضأن هي أكثر، هنا بإعراب أين أصحاب النحو؟ فإن كانت الضأن هي أكثر، ما إعراب هي أكثر؟ من لا نحو له لا فهم له. خبرها وهي ماذا تصنع؟ ضمير الفصل. طيب لو قيل فإن كانت الضأن هي أكثر هل يصح هذا؟ على ماذا؟ على أن الخبر خبر كانت جملة اسمية. طيب فإن كانت الضأن هي أكثر، فإن كانت الضأن هي أكثر من المعز ولم يجب على ربها إلا شاة واحدة، وأخذ المصدق تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الضأن. إذا كانت عنده 30 ضأنا وعشرة من المعز عليه شاة واحدة، لكن أيهما أكثر الضأن أو المعز؟ الضأن، يأخذ نعجة. يقول فإن كانت المعز أكثر أخذ منها، لكن العكس لو كانت عنده 30 معزة وعشرة نعجة يأخذ من المعزة. فإن استوى المعز والضأن أخذ من أيتهما شاء، 20 و20 يأخذ من المعز أو من الضأن. قال يعني يحيى قال مالك وكذلك الإبل العراب والبخت يجمعان على ربهما في الصدقة، وقال إنما هي إبل كلها. هناك أنواع من الإبل، يقول الإبل العراب يعني الإبل العربية وهي إبلنا، والبخت يقول البخت إبل خراسانية بخام وهي إبل فارسية، يقول وهي في الغالب تتولد من إبل يقال له الفالد والإبل العراب. الفالد إبل ضخام له صنامان، هذا الإبل الفالد مع الإبل العراب ينتج البخت. فإذا كان عند الرجل هذه الأصناف البخت والعراب فإنه يجمع بينهما لأنها كلها إبل يشمل اسم الإبل. يقول فإن كانت العراب هي أكثر من البخت ولم يجب على ربها إلا بعير واحد فليأخذ من العراب صدقتها. إذا كانت العراب أكثر تؤخذ الصدقة من العراب، فإن كانت البخت أكثر فليأخذ منها، فإن استوت فليأخذ من أي ما شاء. هذا مفهوم. ها؟ قال يعني يحيى قال مالك وكذلك البقر والجواميس تجمع في صدقة على ربها، وقال إنما هي بقر كلها، فإن كانت البقر هي أكثر من الجواميس ولا يجب على ربها إلا بقرة واحدة فليأخذ من البقر صدقتها، وإن كانت الجواميس أكثر فليأخذ منها، فإن استوت فليأخذ من أيتهما شاء. فإذا وجبت في ذلك الصدقة صدق الصنفان جميعا. الجواميس نوع من البقر كبار ليست لها تلك الهنة التي على ظهرها، هي ممدودة كلها وهي أضخم من البقر. فإذا كان عند الرجل بقر وجواميس فإنه يضم بعضها إلى بعض لأنه يشمل اسمها كلها، يعني يشمل اسم البقر. ثم على نمط ما سبق في الغنم والإبل، إذا كانت الجواميس أكثر أو إذا كانت البقر أكثر أو إذا كانت متساويين، يقول: فإذا وجبت في الصدقة فإذا وجبت في ذلك الصدقة صدق الصنفان جميعا، يمكن أن يؤدى من الجواميس أو من البقر. قال يعني يحيى: قال مالك: من أفاد ماشية. انظروا إلى هذه المسألة فيها شيء من الخلاف. قال يعني يحيى: قال مالك: من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها، إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية، والنصاب ما تجب فيه الصدقة، إما 5 ذود من الإبل، وإما 30 بقرة، وإما 40 شاة. فإذا كان للرجل 5 ذود من الإبل أو 30 بقرة أو 40 شاة ثم أفاد إليها إبلا أو بقرا أو غنما باشتراء أو هبة أو ميراث، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها وإن لم يحل على الفائدة الحول. هذا مذهب الإمام مالك. يقول: رجل استفاد، أفاد يعني استفاد، استفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم، وهذا الذي استفاده كان قبله ماشية مكملة للنصاب، إما 5 من الإبل أو 30 من البقر أو 40 من الغنم. فإذا وجد هذه الفائدة أثناء الحول وكان له قبل أن يستفيد هذه الفائدة تلك الأصناف الزكوية، فإنه يضم ما استفاده إلى ما كان عنده ويزكي الجميع زكاة واحدة. وسواء كانت هذه الفائدة جاءت عن طريق الشراء أو عن طريق الهبة أو عن طريق الميراث، لا فرق. يقول: يصدق هذه الفائدة مع الأصل وإن لم يحل على الفائدة الحول، حتى لو وجد أو اشترى غنم واحدة قبل حلول الحول بيوم واحد وكان له 39 غنمة أثناء الحول، فإنه يجب أن يزكي ما دام أنه تم الحول عنده وله نصاب زكوي. طيب، هذه فيها خلاف، هذا مذهب الإمام مالك. لكن هنا يقول: قال الشافعي: لا يضم شيء من الفوائد إلى غيره، ويزكى كل مال لحوله إلا ما كان من نتاج الماشية، فإنه يزكى مع أمهاته إذا كانت الأمهات نصابا وكانت ولادته قبل الحول بطرفة عين، ولا يعتد بالسخال حتى تكون الأمهات 40، ولو نتجت 40 قبل الحول 40 بهمة ثم ماتت وحال الحول على البنات أخذ منها زكاتها كما يؤخذ من الأمهات بحول الأمهات، ولا يكلف أن يأتي بثنية ولا جذعة، وإنما يكلف 1 من 40 بهمة. الإمام مالك يقول: إنه إذا كان عنده نصاب زكوي واستفاد أثناء الحول مالا آخر من بقر أو غنم أو إبل، وسواء كان ما استفاده بشراء أو إرث أو هبة، فإنه يضم ما استفاد بهذه الطرق إلى ما كان عنده في الأصل ويزكي الجميع زكاة واحدة. هذا مذهب الإمام مالك، لكن خالفه الإمام الشافعي يقول لا، هناك فرق بين المال المستفاد، هناك فرق بين المال المستفاد، فإن استفاد بشراء أو هبة أو إرث فإنه لا يضم نصاب ما استفاده إلى نصاب الأصل، بل كل يكون له حوله الخاص به. إذا استفاد مثلا 40 غنمة بشراء أو هبة أو إرث خلال الحول، وكان له أيضا نصاب آخر، فإن هذا النصاب الذي استفاد أثناء الحول لا يضم إلى حول الأصل، بل كل يعد له حولا خاصا به، ما عدا ما أنتجت الماشية نفسها فهذا يضم إلى حول الأصل. يقول لو كانت مثلا عنده 40 غنمة فولدت أثناء الحول، فإن هذه 40 لو ولدت قبل الحول بلحظة واحدة يضم إلى ما في الأصل. لو فرض أن 40 التي ولدت هلكت وبقيت له 40 بهمة صغار، يقول يدفع واحدة منها. هذا مفهوم؟ طيب نحن ما نريد الحنفية، يكفي الفائدة. طيب، وإن كان ما أفاد من الماشية إلى ماشيته قد صدقت قبل أن يشتريها، أن يشتريها بيوم واحد أو قبل أن يرثها بيوم واحد، فإنه يصدقها مع ماشية حين يصدق ماشيته. يقول حتى لو أخذ هذه الأموال التي استفادها بالإرث أو بالهبة أو بالشراء، قد أدى صاحبه زكاة ما كانت عليه قبل أن تتحول إلى هذا الشخص. لنفرض مثلا أن هذا الرجل الذي اشتراه منه قد أدى زكاته قبل أن يشتريه بيوم، ثم تحولت إلى ماشيته بهذا الشراء، وقد تم حوله في اليوم الثاني، يقول ينبغي أو يجب أن يؤدي زكاته بعد يوم، وقد أديت زكاة هذه الأموال قبل هذا اليوم أيضا زكاة أخرى، لأنها كانت في ملك شخص يوم أن أديت، واليوم قد جاء عليها الحول وهي ملك شخص آخر. يقول وإن كان ما أفاد من الماشية إلى ماشيته قد صدقت قبل أن يشتريها بيوم واحد، يعني أدى زكاته صاحبها قبل أن يشتري هذا الثاني بيوم واحد أو قبل أن يرثها بيوم واحد، أبوه قد أدى زكاته قبل أن يموت بيوم واحد ثم مات وورثه وأضاف إلى ماله، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدق ماشيته. هذا مفهوم؟ طيب. قال يعني يحيى قال مالك وإنما مثل ذلك الورق يزكيها الرجل ثم يشتري بها من رجل آخر عرضا، وقد وجبت عليه في عرضه ذلك إذا باعه الصدقة، فيخرج الرجل الآخر صدقتها فيكون الأول قد صدقها هذا اليوم ويكون الآخر قد صدقها من الغد. هذا نظير هذا، رجل عنده ورق فأدى زكاته ودفعه إلى شخص، أدى زكاته ودفع هذا الورق إلى شخص، هذا الرجل أخذ هذا الورق وذهب إلى السوق واشترى به قماصا، هذا الورق وقع في يد هذا التاجر وقد أديت زكاته قبل أن يشتري بهذا الورق بيوم، ثم تم الحول عنده في اليوم الثاني، فيجب أن يؤدي ما عنده من هذا الورق الجديد وما عنده من عروض تجارته. فهذا الورق 5 دراهم هذه قد أديت زكاتها أمس في حق شخص، واليوم يؤدي عنها شخص آخر. الأول قد دفع أمس زكاتها، واليوم يصدقها هذا الرجل لأنها وقعت في يده. قال يعني يحيى قال مالك: في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة، رجل ما عنده نصاب، فاشترى إليها غنما كثيرة تجب في دونها الصدقة، أو ورثها، أنه لا يجب عليه في الغنم كلها صدقة حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها، من يوم أفادها باشتراء أو ميراث. وذلك أن كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة من إبل أو بقر أو غنم فليس يعد ذلك نصاب مال، حتى يكون في كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة، فذلك النصاب الذي يصدق معه ما أفاد إليه صاحبه من قليل أو كثير من الماشية. هذه المسألة عكس المسألة الأولى، وهي هذا الرجل عنده مجموعة من الأغنام أو من البقر أو من الغنم، لكن لا تصل إلى نصاب زكاة، ما تصل إلى نصاب زكاة، ثم اشترى وأضاف إليها أموالا كثيرة دونها صدقة، يعني أموالا زكوية قد بلغت وجاوزت النصاب، بشراء أو بإرث أو بهبة. يقول: الأصل مع هذا الذي أضافه إلى ما كان عنده في الأصل لا تجب عليه الزكاة حتى يدور عليها الحول من جديد، لأنه لو كانت هذه الأموال الزكوية التي عنده نصابا في الأصل كان كل ما استفاد يضاف إلى هذا الأصل، لكن لما كانت هذه الأموال لا تبلغ نصابا فإن المستفاد إذا أضيف إلى مال لا يبلغ نصابا فإنه يحتاج إلى ابتداء حول جديد. هذا المفهوم. قال مالك: ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم يجب في كل صنف منها الصدقة، ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها مع ماشيته حين يصدقها. انظروا، هذا كان له نصاب كامل. لو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم يجب في كل صنف منها صدقة، ثم أفاد إليها بعيرا واحدا أو بقرة أو شاة صدقها مع ماشيته حين يصدقها، لأن الأصل كان قد بلغ نصابا. قال يحيى قال مالك: هذا أحب ما سمعت إلي في هذا. طيب، هذا مفهوم. هاشي عبد الله قال مالك: في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده أنها إن كانت ابنة مخاض فلم توجد أخذ مكانها ابن لبون ذكر. هذه مسألة أخرى. الفرائض إذا لم يوجد القدر الواجب، لم تكن القدر الواجب عند صاحب المال، ماذا يدفع؟ ليس عنده الجدعة أو الحقة أو بنت اللبن، ما عنده، ماذا يدفع؟ يقول مالك: في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده إن كانت ابنة مخاض لم توجد أخذ مكانه ابن لبون ذكر. هذا ورد في الحديث نصا. طيب، وإن كانت بنت اللبون أو حقة أو جذع كان على رب المال أن يبتاعها له حتى يأتيه بها. هذا مذهب المالك، وجبت عليه بنت اللبون أو حقة أو جذع، ما عنده، يجب عليه أن يشتريها من السوق، يشتري من السوق ويؤدي إلى المصدق. قال مالك: ولا أحب أن يعطيه قيمتها، لا أحب ذلك، لا أحب أن يدفع القيمة ولكن يذهب إلى السوق ويشتري بنت اللبون أو الجذعة أو الحقة ويدفع. لكن هذا مذهب الإمام مالك، والمذهب عند أهل العلم أنه فيه جبران، وأنه إذا كان ما وجب عليه دون ما عنده يأخذ جبران، وإذا كان ما عنده فوق ما أخذه يدفع جبران. فإذا كان ما عنده فوق ما وجب عليه يدفع جبران، وإذا كان ما عنده دون ما وجب عليه يضيف جبران. ها؟ فإما أن يأخذ جبرانا وإما أن يدفع جبرانا، والجبران 20 درهما أو شاتان لخطع النزاع، لا ينظر إلى قيمة شات، 20 درهما أو شاتان. قال مالك: في الإبل النواضح والبقر السواني وبقر الحرث إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة. هذه مسألة أخرى وهي مشكلة. يقول الإمام مالك: الإبل النواضح التي يستقى عليها في البئار، والبقر السواني، البقر الثانية يعني المشتغلة أيضا في نزع الماء، بقر الحرث أيضا البقر التي يصنع أو يعمل بها في المزارع. ها؟ يقول: إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة. يؤخذ فيه الصدقة يعني المعلوفات والمشتقلات من البهائم يجب الإمام مالك عليها الصدقة. لكن يقول أبو عمر: لا أعلم أحدا قال بهم من الفقهاء إلا الليث بن سعد. هذا وافقه صاحبه الليث بن سعد. فالليث ومالك يقولان إن كل الحيوانات فيها الزكاة في البقر والغنم والإبل، ولا تنظر إلى المعلوفة من غيرها ولا إلى المشتغلة من غيرها. لكن هنا يقول: قال سفيان الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي وداود وأحمد والشافعي وإسحاق وأبو عبيد: لا زكاة في البقر العوامل، وإنما الزكاة في الصائمة. وروي قولهم عن طائفة من الصحابة منهم علي وجابر ومعاذ، وكتب عمر بن عبد العزيز إنه ليس في البقر العوامل صدقة. وقوله وحجته قوله صلى الله عليه وسلم: في كل إبل سائمة، في كل 40 بنت لبون. الحديث فيه في كل إبل سائمة، وفي الحديث أيضا في صائمة الزكاة، في صائمة الغنم. فهؤلاء الجماهير من أهل العلم تعلقوا بهذه اللفظة صائمة، فما ليس بصائمة مما يشتغل في المزارع أو يعلف في البيوت فلا زكاة فيه. قالوا: هذا يعرف في أصول الفقه بدليل الخطاب، واختلفوا في حجية دليل الخطاب. ودليل الخطاب هو أن يأتي نص يفهم منه معنى على حكم، ويفهم منه معنى آخر على حكم آخر. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ها هنا نص الله على أن الفاسق إذا جاء بخبر يجب أن يتأكد ويتثبت في تصديق هذا الخبر، هذا النص. لكن دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة على ما يدل؟ يدل على أن الخطاب إذا جاء به عدل غير فاسق فإنه لا يتثبت به بل يؤخذ به. كذلك هنا في سائمة الغنم الحكم متعلق بالسائمة وهو وصف، ففي سائمة الإبل أو الغنم فيه زكاة، وما كان ليس بسائمة لا زكاة فيه. إذن هذا يقال دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة، واختلفوا في حجيته. فذهب الإمام مالك والشافعي إلى أن دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة دليل شرعي يجب أن يستند إليه. وخالف أبو حنيفة ذلك فقال مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب ليس بحجة. لكن أبو حنيفة خالف أصله في هذه المسألة، ومالك أيضا خالف أصله في هذه المسألة لأدلة أخرى، لأن الإمام مالك كان يرى بالأخذ بمفهوم المخالفة أو بدليل الخطاب في جملة مذهبه، لكنه في هذه المسألة خالف، ما أخذ بدليل الخطاب فيها، فأوجب في الصائمة وغير الصائمة زكاة. وأبو حنيفة أوجب في الصائمة وغير الصائمة زكاة، مع أنه لا يقول بدليل الخطاب، كأنه تبينت له أو عرضت له أدلة أخرى. نكتفي بهذا القدر هذا، وبالله توفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.